بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد. اخواني واخواتي، اهلي واحبابي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم المحب ويرضى، واساله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا فيه وتفرقنا من بعده فيه، واساله سبحانه وتعالى الا يجعل حوائجنا الا اليه، ولا توكلنا الا عليه، ولا ثقتنا الا فيه، ولا رجاءنا الا متعلقا بذاته سبحانه وتعالى. واساله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم مع الجزء الثاني من مساله الخشوع في الصلاه. اتكلمت معاكم في الدرس الماضي حوالين ما يتعلق بالمعيقات، الأمور اللي بتعيق الإنسان عن الخشوع في الصلاة وعن إعمال القلب فيها، واتكلمت معاكم عن بعض المعينات. النهاردة أنا هركز بقى في جانب مهم جدا من الجوانب المتعلقة بالخشوع في الصلاة، وهي التعامل مع القراءة أثناء الصلاة. مما لا شك فيه إن أكثر المواطن مما لا شك فيه ان اكثر المواطن اللي بيحصل فيها خشوع في الصلاه بتحدث في ثلاثه مواطن: الموطن الاول عند القراءه، الموطن الثاني عند الدعاء في القنوت ونحو ذلك اذا كنا بنصلي الوتر او كده، الموطن الثالث عند السجود. الثلاث مواطن دول اكثر ثلاث مواطن بيشعر دايما الانسان فيها بالخشوع وبيستحضر معاني الخشوع فيها. واظن وانا بتكلم الكلام ده كلنا افتكرنا الان من كام سنه في رمضان والامام كان بيدعو دعاء القنوت، فاحنا كلنا كنا بنعيط، وفي مره تانية كان الشيخ بيقرا ايات مؤثره جدا فاحنا كلنا كنا بنبكي، وفي مره تانية الشيخ كان وهو ساجد بكى واحنا بكينا وراه واحنا في السجود. الثلاث مواطن دول لو قدر الانسان منا يفهم هذه المواطن الثلاثه وكيفيه التعامل معاها هيبقى سهل عليه جدا 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 انه يخشع في الصلاه. بعد ما اتكلمنا على الاطار العام للخشوع في الصلاه، نبدا نركز بقى شويه احنا لو عايزين ندعي في الصلاه هندعي في الصلاه ازاي، لو عايزين نسجد ايه المعاني المتعلقه بالسجود، ولو عايزين نقرا احنا هنقرا ازاي. دول ثلاث معاني مهمه جدا. هنبدا كده من البدايه بما يتعلق بمساله القراءه، ازاي بالفعل وانا بصلي استشعر معاني القران وربنا سبحانه وتعالى يكشف لي عن خبايا القران وعن اسرار القران. نعد مع بعض: واحد، كلما كان العبد اكثر اقبالا على الله سبحانه وتعالى، كلما شرح الله عز وجل صدره وانار الله عز وجل فكره حتى يفهم مراد الله عز وجل من هذه الايات. عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول يا اخوانا ان الخشوع في الصلاه محتاج قبليها التحضير. الخشوع في الصلاه بيناله اهل القرب من الله سبحانه وتعالى، الناس مما لا شك فيه ان اللي بيصوم اكتر وبيصلي قيام ليل اكتر ومحافظ على الصلاه اكتر ومحافظ على اوراد الذكر اكتر، كلما كان العبد اكثر قربا من الله سبحانه وتعالى كلما فتح الله عز وجل قلبه وانار الله عز وجل عقله ليتدبر معاني القران. لذا قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. طول ما انتوا على تقوى من الله سبحانه وتعالى بالقرب منه بفعل ما امر والابتعاد عما نهى عنه وزجر، كلما كان هذا مدعاة لان يعلمكم الله. تسمع الايه من الشيخ يفتح الله عز وجل عليك بفهم هذه الايه، يشرح الله عز وجل صدرك فتتدبر فيها فتتعرف على معانيها. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. فهذا الفرقان نور ينير الله عز وجل به القلب وينير الله عز وجل به العقل حتى يستطيع الإنسان منا أن يفهم مراد الله عز وجل من هذه الآية. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا وقال لنا خدوا بالكم ان اللي بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى بذنوب ومعاصي وتقصير في طاعه بتكون النتيجه انه بيصرف قلبه عن تدبر كتاب الله عز وجل، فبالتالي لن يخشع في الصلاه. قال الله سبحانه: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. قال جماهير المفسرين: ساصرف عن اياتي اي عن فهمها وعن الخشوع فيها وعن تدبرها وعن تاملها وعن استخراج مراد الله منها او فيها. سبحان الله. يبقى اول حاجه علشان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورنا كده ونقدر بالفعل نفهم الايات اللي بتتقرا علينا او اللي احنا بنقراها على قدر ما انت او قدر ما انت قريبه من الله سبحانه وتعالى، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى سينير قلبك، سينير قلبك. الامر الثاني، واحنا بنقرا القران استشعروا ان القران ده هو الدواء اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله شفاء لما في الصدور، وان القران ده هو سبب الخشوع في الصلاه، وان فهم القران ده هو السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ينور بيه، لا اقول صلاتك، لا ده ينور بيه حياتك كلها. وعلى قدر ما الانسان منا بيستشعر عظمه القران، على قدر الانسان منا بيستشعر عظمه القران ويستشعر أنه رسائل أرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده لهدايتهم لأفضل السبل التي فيها نفعهم في الدنيا والآخرة، على قدر ما الإنسان منا هيخشع في هذا الصلاة، في هذه الصلاة، على قدر ما الإنسان منا يعلم أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل شفاء لأمراض الشهوات والشبهات، على قدر الإنسان منا يعلم أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليرسم لنا منهجا سليما في هذه الحياة، على قدر الإنسان منا يعلم أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليصلح به الفرد والمجتمع، على قدر استشعار الإنسان عظمة القرآن، وعلى قدر استشعار الإنسان منا أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، على قدر ما هذا القرآن هيغير فيك أصلا. على فكرة ممكن واحد يكون، طبعا أنا مش عايز أضرب المثال ده ولكن هو ده أقرب مثال للواقع، واحد معدي من قدام قهوة فلقى ماتش والناس قاعدة فمشى وعدى، طيب ده هو مش مستشعر أصلا إن الماتش ده ماتش على كأس الأمم الأفريقية وإن منتخب مصر مش عارف بيلعب منتخب مين وإن ده نهائي وده مش عارف إيه. اللي بيعرف قيمة الماتش ده بتلاقيه قاعد قدام التلفزيون منتبه في غاية الانتباه لأنه استشعر أهمية هذه المباراة. لما يكون في فريقين بيلعبوا بعض مثلا في الدوري أو الحاجة في أوائل الماتشات ما يبقاش الناس مهتمين، إنما لما الماتش يكون ماتش الدوري أو ماتش الكاس تلاقي الناس كلها مشدودة ومضغوطة نفسيا والكل مهتم والكل متابع المباراة بكل تفاصيلها. ولله المثل الأعلى، طول ما الإنسان منا بيستشعر عظمة هذا القرآن، عظمة هذا القرآن، ويستشعر أن هذا القرآن هو كلام الله، الاستشعار أصلا استشعارنا أن القرآن ده كلام الله عز وجل ده اللي هيوصلنا في النهاية إلى أن تلين القلوب وتخشع. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. على قدر ما احنا مستحضرين واحنا بنقرأ كده او احنا بنسمع، على قدر ما احنا مستشعرين ان دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لينا، على قدر ما بنهتم بهذه الرسالة على قدر ما ربنا هيفتح لينا في فهمها. الامر الثالث من الامور المهمة جدا اللي لابد ان احنا نفهمها واحنا بنتعامل مع القرآن اثناء قراءتنا او اثناء سماعنا، ان انت تستشعر ان ربنا بيخاطبك انت، ان انت تستشعري كده وانت بتصلي ورا الامام ان ربنا ان ربنا فتح على هذا الامام بهذه الايات عشان الايات دي جايه ليك انت، ان احنا نستشعر ان الايات دي رساله من الله لينا احنا. على قدر ما انا ببقى مستشعر ان الرساله دي جايه لي انا، على قدر ما ده بيعيني ان انا وانا بصلي ان انا اخشع في الصلاه. لذا كان الحسن بن علي يقول: ان من كان قبلكم راوا القران رسائل من ربهم اليهم فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. من الحاجات اللي خلت الصحابة رضي الله عنهم يعني يخشعوا في الصلاة استشعارهم واقفين ورا النبي صلى الله عليه وسلم كده، ان الايات اللي ربنا بيجريها على لسان النبي دي رسالة من ربنا موجهة له فكان بيسعى لتنفيذها. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سيدنا ابو طلحه الانصاري جاء للنبي بيقول له انا حسيت ان الايه دي ليا انا، ويا رسول الله جئت اشهدك ان احب اموالي الي بيرحاء، ودي كانت جنينه قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديقه امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اشهدك انها في سبيل الله. هو ليه تاثر بالايه؟ لانه استشعر ان الايه دي له، هو استشعر ان الايه دي له هو. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ابو الدحداح قال النبي صلى الله عليه وسلم وارى وقال يا رسول الله ارى ربنا يستقرضنا، بيطلب منا القرض، اشهدك ان حائطي لله سبحانه وتعالى. فكان النبي يقول كم من عزق رداح لابي الدحداح في الجنه. الشاهد فين؟ الشاهد ان ابو الدحداح استشعر ان الايه دي له هو. احنا النهارده استشعرنا ان الايات دي لغيرنا مش لينا. فعلى قدر استشعار الانسان منا ان المخاطب بالقران هو الانسان نفسه، على قدر ما يستشعر الانسان منا، على قدر ما يستشعر الانسان منا أنه سيخشع في صلاته. الأمر الرابع مما يعين على الخشوع في الصلاة أثناء القراءة تكرار الآيات وترديد هذه الآيات وتعدها مرة واثنين وثلاثة، ومما لا شك فيه إن هذا التكرار له أثر عظيم في حضور القلب، إنه له أثر عظيم في فهم الآيات اللي يؤثر بعد ذلك في طمأنينة القلب وسكينة النفس. علشان كده أبو ذر بيحكي لنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر قام النبي بآية واحدة يرددها حتى أصبح، وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وسيدنا الحسن البصري ردد في ليلة آية واحدة حتى أصبح، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فقيل له يعني الليلة كله تقرأ هذه الآية أو فيها عبرة؟ فقال والله ما رددتها فأرفع طرفا أو أرد طرفا إلا وقع على نعمة من نعم الله عز وجل، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. قال وقام سيدنا تميم الداري الصحابي الكريم بهذه الآية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. أمر عجيب بالفعل. قد إيه كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيرددوا الآيات، علشان يعني أبو موسى الأشعري كان بيقول كده يا أخوانا وأخواتنا، كان بيقول إن تكرار الآية كمضغ التمرة، كلما مضغتها كلما وجدت حلاوتها. مما يعين على تدبر القرآن وفهم القرآن موقف حكاه النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن، وكأنه بيدينا رسالة إن لازم يكون تدبر القرآن كده. كم مرة إحنا سمعنا سورة الرحمن؟ وكم مرة إحنا قرأنا سورة الرحمن؟ طب كم مرة إحنا تعايشنا مع الآيات في سورة الرحمن؟ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها. وانتوا عارفين ان في ايه تكررت كثيرا في سوره الرحمن، فباي الاء ربكما تكذبان. فلما قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السوره علينا حتى ختمها نظر الينا ثم قال ما لي اراكم سكوتا. خدوا بالكم لان ده مفتاح مهم جدا في فهم القران. ما لي اراكم سكوتا، انتوا ساكتين ليه؟ النبي بيقرا عليهم القران فبيقول لهم ما لي اراكم سكوتا. فلقد كان الجن أحسن منكم ردا، أحسن منكم ردا، فما من مرة أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. الله، ده بنسميه تفاعل الإنسان مع الآيات، تفاعل الإنسان مع الآيات، وكأن الإنسان منا يسمع الآية من الله ويرد هذه الآية مع الله سبحانه وتعالى، أو يردد هذه الآية مع الله. الله يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وانت تقول ولا نحن بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. سبحان الله، أمر عجيب فعلا، أمر عجيب فعلا والله. سبحان الله. حسين الكرابيسي، وده كان من أكثر الطلبة قربا من الإمام الشافعي، أو من أكثرهم يعني، من أكثر الناس قربا من الإمام الشافعي، بيحكي عن المشي فيها، فبيقول ايه، بت مع الشافعي رضي الله عنه ذات ليله، فكان يصلي نحو من ثلث الليل، كان بيصلي تقريبا نحو ثلث الليل، وما رايته يزيد على 50 آية، وكان لا يمر بايه رحمه الا سال الله لنفسه وللمؤمنين اجمعين، ولا يمر بايه عذاب الا سال الله لنفسه وللمؤمنين اجمعين. سبحان الله، يعني فكان بيقول كان الله عز وجل جمع له بين الرجاء والخوف في صوره واحده، يعني في الصورة الواحدة يجمع بين الرجاء وبين الخوف بهذه الصورة، أمر عجيب، أمر عجيب كان يقوم به الشافعي رحمة الله عليه. مش كده وبس، مش كده وبس، بل من الأمور المهمة جدا التي تعين الإنسان منا على قراءة القرآن هي مسألة التأني والهدوء والتفاعل مع الآيات بحضور القلب. من الامور اللي تعيننا كمان على الخشوع في الصلاه في الجزء الوارد في قراءه القران، ان احنا نقرا التفسير، نطالع تفسير العلماء في هذه الايات التي نريد ان نقراها قبل ان نقراها، مهم قوي، مهم قوي. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا لفهم القران وبالتالي يؤثر في الخشوع في الصلاه التساؤل، طرح الاسئله. وذلك مثلا الانسان منا يسال نفسه، الله عز وجل قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إنك تسأل نفسك لماذا جمع الله بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة، وتحاول تضع لنفسك إجابة، ولو كانت هذه الإجابة إنك هتقرأ الليل كله بالآيتين دول حتى تصل في النهاية إلى إجابة، إلى أن هذه النفس اللوامة لا يحولها إلى نفس مطمئنة إلى الإيمان الجازم بهذا اليوم العظيم. سبحان الله، شفتوا التساؤل، شفتوا التساؤل، يسأل نفسه ليه الآية، يعني لماذا هذه الآية جاءت هنا في هذه الصورة، ولماذا جاءت هذا، وما الرابط بين هذه الآية وما بين هذه الآية. على قدر ما الإنسان منا بيثير التساؤل، على قدر ما يثير هذا التساؤل الفكر والنظر عند الإنسان، ويحفزه على البحث عن معنى الآية ودلالتها. عشان كده كان النبي دايما بيستخدم هذا الأسلوب، أتدرون ما الغيبة، أتدرون ما العضه، وهكذا كان النبي دايما يطرح الأسئلة علشان العقل يبدأ يفكر، عشان العقل يبدأ يفكر. كذلك أيضا من الأمور المعينة على فهم القرآن وبالتالي حصول الخشوع في الصلاة، يريد يريد والله، وده أمر عملي عملته مع بعض إخواننا الدعاء، كنا دايما بنقعد مع بعض لنتدارس سورة واحدة، نتدارس سورة واحدة، وليكن مثلا احنا سنتدارس سورة الرحمن، وكل واحد منهم يطلع الفوائد التي وقف عليه، وانا اسجل واسجل واسجل، لو كنا 10 15 داعية الى الله سبحانه وتعالى، كل واحد طلع الفوائد اللي عنده. سبحان الله، اللي احنا بنعمله ده اسمه تثوير القرآن، ان احنا نطلع الفوائد. فسبحان الله، كان الواحد لما يجي بعدها، لما الواحد يجي بعدها علشان يقرأ السورة أو يقرأ الآية دي تاني، يجد سبحان الله الوضع مختلف تماما. يبقى إذن دي بعض المفاتيح المتعلقة بمسألة إزاي أخشع أثناء الصلاة عند قراءة القرآن. الأمر الثاني، وهي المرحلة الثانية من مراحل الخشوع في الصلاة، هي المرحلة المتعلقة بالدعاء. إزاي أنا النهاردة لما أجي أدعو في دعاء القنوت، ازاي انا بالفعل احقق فعلا قلبي يكون حاضر واخشع في صلاتي؟ لان في كتير من الاوقات احنا بنرفع ايدينا واحنا مش عارفين ندعي ازاي، فبالتالي الانسان منا مش عارف يدعي، فعقله سرح، قلبه انشغل، فهو مش عارف يعمل ايه اصلا. تعالوا مع بعض ناخد خطوات سريعه برضو كده ان شاء الله، ولعل السجود ناخده الدرس القادم اذا شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا بس يبارك في شحن التليفون 5%. طيب، واحد، حاولوا بقدر المستطاع واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى استشعار اسماء الله سبحانه وتعالى القريب المجيب، وهذه الاسماء المتعلقه باجابه الدعاء، ان انا اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كريم، وان الله سبحانه وتعالى يعطيني، لا اقول ما طلبت ولكن يعطيني فوق ما طلبت. هذه واحده. الامر الثاني مهم جدا، رفع اليدين الى السماء، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه حتى يظهر ابطيه، ودي من السنن الغائبه عندنا في الدعاء الشوهيه، وتارة كان يخمر وجهه بيديه، يحط ايده على وجهه، وكان تارة يجعلها حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم. مهم جدا ان احنا نرفع ايدينا عند الدعاء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير يستحيي إذا رفع عبده إليه يديه أن يرضهما صفرا قائبتين. ثلاثة، إحضار القلب، إحضار القلب عند الدعاء، تحاولي تحضري قلبك وانت بتدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قلب مليان يقين، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. أربعة، إظهار التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، إن احنا نظهر ذلنا وخضوعنا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا زكريا في دعائه كان يقول: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. ادعي ربنا كده وارفعي ايدك وقولي: يا رب أنت الغني وأنا الفقير، وأنا الفقيرة إليك. يا ربي أنت القوي وأنا الضعيفة بين يديك. يا ربي يا ربي أنا عبدك الذليل بين يديك. يا رب أنت العزيز وأنا الذليل بين يديك. يا رب أنت الرب وأنا العبد الخاضع بين يديك. على قدر إظهار الإنسان منا لخضوعه لله، وعلى قدر إظهار الإنسان منا لضعفه بين يدي الله، على قدر استجابة الدعاء. ولذا يذكر العلماء من اللفتات العجيبة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. شوفوا إظهار النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه بين يدي الله، فكانت الإجابة أسرع مما يتخيل رسول الله. فنزل جبريل ونزل ملك الجبال وقال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. هنا بنتعلم إيه؟ بنتعلم إظهار الخشوع والذل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الخامس هو نبدأ دعائنا بحمد الله، فإن الله يحب المحامد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي سمع رجل يدعو دعا مباشرة: اللهم اغفر لي وكذا وكذا. قال النبي: عجلت أيها الداعي، إذا دعا أحدكم ربه فليبدأ بحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلشان كده كان النبي في دعاء قيام الليل يبدأ صلاته ودعائه فيقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض فين، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وحسن الثناء عليه. ومن الأمور المهمة جدا اللي بتخلي الإنسان منا فعلا يخشع في صلاته هو أن يدعو العبد منا ربه بأسمائه الحسنى في وصفاته العلى، وبخاصة الأسماء اللي بتتناسب مع الدعاء اللي احنا عايزينه. يعني مثلا سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام لما جه يدعي ربنا تخير الأدعية اللي تتناسب مع حاله، هو الآن مريض ويحتاج إلى رحمة من رحمات الله ترفع عنه هذا المرض. لما جاء يدعو قال إيه؟ قال إيه؟ قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وطالما أن الله عز وجل هو الرحيم يبقى إذن يا رب يا رب ارفع عني هذا البلاء. سيدنا زكريا لما جه يدعي ربنا سبحانه وتعالى قال: ربي لا تذرني فردا وأنت إيه؟ وأنت خير الوارثين، وأنت خير الوارثين. شوفوا سبحان الله، يعني شوفوا سبحان الله إزاي كانوا بيتخيروا الدعاء، إزاي كانوا بيتخيروا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب كان بيقول كده: اللهم مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. شوفوا الدعاء استحضار المعاني، يا رب الكون ده كله بإيدك يا رب. شوفوا سبحان الله، يعني اللهم مجري السحاب، سريع الحساب، مجري السحاب يعني رياح شديدة وعاصفة. وكانت النتيجة أن ربنا في غزوة الأحزاب عاقب الأحزاب بإيه؟ بالريح اللي النبي صلى الله عليه وسلم سألها من ربنا عز وجل. إحنا عندنا ذنب معين، يبقى إذن أنا أدعو ربنا سبحانه وتعالى باسم الغفور الغفار، أدعو ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم، أنا عايز ربنا يستر علي، أدعو ربنا باسم الستير، أنا عايز ربنا يرحمني، أدعو ربنا باسم الرحيم، وهكذا عايز ربنا يفتح علي الاسم، ادعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه الفتاح. يبقى اذا انا حدد الدعوه واختار ما يتناسب معها من اسماء الله عز وجل. عايز حاجه من ربنا سبحانه وتعالى، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى الكريم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ومهم قوي واحنا بندعي ربنا وبنثني عليه باسماء الحسنى وصفات العلى ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه الاعظم. طب هو حد يا شيخ يعرف اسم الله الأعظم؟ عندنا ثلاث أحاديث النبي قال إن فيها اسم الله الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاث أحاديث فيها اسم الله الأعظم. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصديق يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. صدر الحديث ده في دعائك. ومر على رجل آخر يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح إن النبي مر إن النبي قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. شوف الحديث ده مر علينا هو. إنما السلف عملوا إيه؟ بحثوا إيه هو الاسم المشترك بين الثلاث سور، فوجدوا أن القاسم المشترك بين الثلاث سور قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكانوا يدعون الله عز وجل بهذه الأسماء، صدروا الدعاء بتاعكم بهذه الأحاديث الثلاثة، وده من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، كان يقول: كل دعاء محجوب حتى يصلى على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. الدعاء محجوب لا يرفع إلى السماء، طول ما احنا بنصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يلي ذلك، دوروا على أرجى عمل صالح بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى، أفضل عمل عملتوه بينكم وبين ربنا وكنتم صادقين فيه ومخلصين فيه، وتوسلوا إلى الله عز وجل بهذا العمل. زي أصحاب الغار كده، لما كل واحد منهم دعا الله عز وجل بعمل صالح كان يقوم به، فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم الدعاء وكشف في الصخرة وخرجوا سالمين غانمين. دوروا على أرجى عمل. لذا علمنا الله عز وجل التوسل بالعمل الصالح في كتابه تعالى، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. يا رب احنا تقربنا إليك بأحب الأعمال، فهذا توسل بالعمل الصالح. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، الآيات فاغفر لنا وارحمنا، عفوا. فهؤلاء يتوسلون بأعمالهم الصالحة، يتوسلوا بإيه؟ بأعمالهم الصالحة. فتوسلوا إلى الله بأرجى عمل، بأرجى عمل عملناه. حد في يوم من الأيام تصدق بصادقة كده خفية بينه وبين ربنا، وكان محتاج الفلوس: يا رب إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك فرج عني ما أنا فيه. وهكذا طول ما الإنسان بيدعي ربنا كده على قدر ما ربنا يستجيب له، وحاوله بقدر المستطاع، لأن خلاص 1%، حاولوا بقدر المستطاع استحضار القلب عند الدعاء، حضروا قلوبكم عند الدعاء. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: القلب للدعاء كالقوس للوتر، عارفين كالوتر للقوس، عارفين اللي كانوا بيضربوا بها زمان بالسهام، السهم ده على قدر ما يكون الوتر مشدود على قدر ما السهم ده بينطلق، ولو الوتر ده رخ على قدر ما السهم ده هيقع بسرعة. فحضور القلب مهم، حضور القلب مهم. طيب هنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، للأسف هيفصل، ونكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم إذا شاء الله.